رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. متفق عليه. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى بعد حديث زيد بن خالد الجهني: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. وقد أورد المصنف رحمه أورد الشارح رحمه الله أن هذا الحديث ظاهره معارض بحديث عمران، لكن حاول كما حاول غيره من العلماء أن يجمعوا بين الحديثين ويحمل كل حديث على معنى. وقد عرفنا في درس البارحة أن حديث زيد بن خالد حمل على واحد من ثلاثة معاني. المعنى الأول أن هذا الشاهد يشهد بشيء لا يعرفه صاحب الشهادة، لا يعرفه صاحب الشهادة، فيأتي إليه ويبادر بالشهادة، خصوصا إذا كانت هذه الأشياء التي يأتي بها مما يخفى على صاحب الشهادة ويترتب عليها بعض الحقوق. الأمر الثاني أن هذا محمول على الاحتساب، يعني يكون في الأمور غير ما يتعلق بحقوق الآخرين. والأمر الثالث أن معنى قوله يشهدون قبل أو يشهد قبل أن يسألها بمعنى أنه يكون على استعداد، قد هيأ نفسه تهيئة على استعداد، أن يكون ذلك على استعداد، بحيث لو طلب منه الشهادة في أي وقت وفي أي عصر وفي أي زمن يؤديها، فيكون شاهدا بالقوة، وإذا أدى الشهادة يشهد يكون قد أداها بالفعل. هذه المعاني التي حملها علماء الحديث، حملوا عليها حديث زيد بن خالد، وحملوا حديث عمران بن حسين على نقيض ذلك. ومن هذه المعاني التي حمل عليها حديث عمران بن حسين أن الرجل يشهد بالزور، يعني أن يبادر إلى شهادة الزور، يشهد لغيره على سبيل الاستنصار وعلى سبيل الاستنصار وعلى سبيل يعني الدعم وعلى سبيل التقوية، وإن لم يكن قد حضر تلك الشهادة، فتكون شهادته شهادة زور. ولذلك قال: يشهدون ولا يستشهدون، يعني يشهدون قبل أن يطلب منهم الشهادة وهم على غير علم بالشهادة. ولما كان ذكر هؤلاء في موطن وفي معرض الذم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذمهم، فيحمل هذا على شهادة الزور أو يحمل على ما هو نحوها مما أشار إليه المصنف بقوله قال: وهذه الأجوبة مبنية على أن الشهادة لا تؤدى قبل أن يطلبها صاحب الحق، ومنهم من أجاز ذلك عملا برواية زيد، وتأول حديث عمران بأحد تأويلات: الأول أنه محمول على شهادة الزور، أي يؤدون شهادة لم يسبق لهم بها علم، حكاه الترمذي، يعني الإمام الترمذي عندما أورد هذا الحديث فسر حديث عمران على شهادة الزور، وفسر حديث زيد بن خالد على أداء الشهادة لمن يحتاج إليها دون طلب، لأنه لا يعلم عن أن هذا عارف بما سيشهد به. قال: حكاه الترمذي عن بعض أهل العلم. الثاني، يعني المعنى الثاني، أن المراد إتيانه بالشهادة بلفظ الحلف نحو أشهد بالله ما كان إلا كذا. قال: وهذا جواب الطحاوي، وهذا جواب الطحاوي، يعني أجاب عن حديث عمران لأن حمله على اليمين وعلى القسم، وحمل حديث زيد على أداء الشهادة على الوجه المطلوب. وقد يقول قائل: أين يقول الإمام الطحاوي مثل هذا؟ أين يورد الإمام الطحاوي رحمه الله هذا القول؟ الجواب: إن مثل هذا غالبا ما يكون في كتاب الإمام الطحاوي الذي خصه للجمع بين الروايات وتأويل مختلف الحديث ودفع التعارض بين الأحاديث، كتاب ألفه الإمام الطحاوي مطبوع في 3 مجلدات، اسمه مشكل الآثار، اسمه إيه؟ مشكل الآثار. وهذا كما يسميه العلماء مختلف الحديث أو مشكل الحديث، بمعنى أنهم يجمعون الأحاديث التي ظاهرها التعارض فيبينون ما بينها من تعارض بأن يجمعوا بينها أو يرجحوا فيما بينها. الثالث، أن المراد به الشهادة على ما لا يعلم مما سيكون من الأمور المستقبلة، فيشهد على قوم إنهم من أهل النار، وعلى قوم بأنهم من أهل الجنة من غير دليل، كما يصنع ذلك أهل الأهواء، حكاه الخطابي. والخطابي إنما يورد مثل هذا في كتابه المشهور المعروف باسم غريب الحديث. إذن هذه 3 معاني حمل عليها حديث عمران، كما أن حديث زيد حمل على 3 معاني. ثم قال: والأول أحسنها، أي حملها على شهادة الزور حتى لا تتضارب الروايات. ثم قال: وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون. وتفسير أنهم يشهدون ولا يستشهدون بشهادة الزور يتناسب مع قوله صلى الله عليه وسلم: يخونون ولا يؤتمنون، فهو مناسب لذلك، لأن من خان الأمانة فإنه قمن بأن يشهد الزور. قال: وينذرون ولا يوفون. وهذا الحديث ظاهره أنه يتعارض مع ما مر معنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، ولا لا؟ ألم يرد معنا حديث فيما مضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. فكيف يكون هذا الأمر إذا كان منهيا عنه؟ فلما يعاتب عليه الإنسان حيث يقول صلى الله عليه وسلم: وينذرون ولا يوفون. هذا الحديث لعله محمول على النذر المقيد، النذر المشروط، والذي ظاهره أن فيه مقايضة بين الإنسان وبين الرب جل وعلا، إن فعلت لي كذا أفعل لك كذا. هذا هو النذر الممقوت، وهو النذر المكروه، وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فيحمل هذا الحديث على النذر المشروط، النذر المقيد. ويحمل أحاديث الثناء على من ينذر ويفي على النذر المطلق، النذر المطلق. وبهذا يجمع بين الروايات. قال: الحديث متفق عليه. بين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن أفضل الأمة، أفضل الناس من أمته صلى الله عليه وسلم، القرن الذي عاش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الناس. ما المقصود بالقرن؟ هل المقصود به 100 عام، أو مقصود به أقل، أو مقصود به الأمة من الناس؟ هذه محل خلاف بين الفقهاء. منهم من قال إن القرن 120 عاما، وقيل 90، وقيل الطبقة من الناس، وقيل الجماعة المتقاربة من الناس الذين يعيشون في زمن واحد. فعلى هذا من قال إنهم الجماعة إنما نظر للأفراد، ونظر للأعمار المتقاربة، ونظر للأتراب الذين يعيشون في زمن واحد. ومن نظر إلى المدة قال إنها 90 سنة، وقيل إنها أقل من 90، وقيل إنها 120 عاما. وسيتكلم الشارح في هذا كلاما طويل. والخلاصة هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على أن خير الأمة هم أمته، هم أصحابه رضوان الله عليهم. وهذا فيه رد صريح على الرافضة الذين يزعمون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أسوأ الناس، وأن أتباعهم هم خير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كذبوا فيما ادعوا، وهذا الحديث يرد مزاعمهم ويبطل قولهم. فإنه عليه الصلاة والسلام قال: خير القرون، أو قال: إن خيركم قرني. وهنا في قوله خيركم الخطاب موجه للأمة وليس لمن عاصر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن من عاصر النبي عليه الصلاة والسلام هم أهل الخيرية. وعليه فالمراد بأن خيركم يعني خير أمته الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وهم يشملون يعني ويشمل هؤلاء الأمة، أو يشمل الأمة، أو هذا الخطاب يشمل الناس منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الأمة، إلى أن تقوم الساعة. ورد هو بلفظ عهدي، إذا كان ورد بلفظ عهدي فيفسر عهدي بمعنى قرني، لأن القرن والعهد شيء واحد، المراد به الزمان يعني. لا، لأن العهد المراد به الزمان فيكون بمعنى القرن. قال: ثم الذين يلونهم. وهذا الحديث يدل على أن طبقة التابعين خير ممن بعدهم، وهكذا الأمة الخيرية إنما تكون في السابقين. وهذا الحديث إنما خرجه العلماء وحملوه وقالوا إنه مخرج على الغالب، أي إن مجموعة الصحابة خير من مجموع التابعين، ومجموع التابعين خير من مجموع من بعدهم. وقد يوجد بعض الأفراد، يعني قد يكون هناك شخص وفرد بذل من العمل وعمل من الطاعات ما قد يساوي وما قد يلحق بعض القرون الفاضلة، لكن هذا لا يجعل مجموع من عاش في زمنه خير من مجموع من عاش في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما بين يوم أن خرج من بيته إلى البقيع ووقف عند البقيع ثم قال ليتني أرى أصحاب إخواننا، ليتني أرى إخواننا. قالوا يا رسول الله ألسنا بإخواني؟ قال لا، بل أنتم أصحابي، إنما إخواني من يأتون من بعد. يعطى أحدهم ثواب 50 منكم. قالوا يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منكم. قالوا ولم يا رسول الله؟ قال لأنكم تجدون من يعينكم على الحق ولا يجدون من يعينهم على الحق. فإذا كان هذا حالهم ولم يجدوا من يعينهم على الحق ومع ذلك تمسكوا وعملوا وبذلوا من الجهد وأدوا الطاعات كما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك قد يفضل بعضهم بعض من عاش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما قسم الناس إلى 3 طوائف في سورة الواقعة قال في السابقين السابقين، قال والسابقون السابقون أولئك المقربون، إلى أن قال إيه؟ ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فجعل القليل من الآخرين من السابقين، في حين أنه لم يقصر ذلك، وجعل الكثير من المتقدمين أو من السابقين ولم يقصر ذلك على المتقدمين دون المتأخرين.
كيف نجمع بين حديث أجر 50 منهم كأجر 50 منكم وحديث لا تسبوا أصحابي؟
أجر 50 منهم قال بل منهم وحديث لا تسبوا أصحابي
وحديث لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنطق مثل أحد ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه ولا نصيفه.
الجمع بينهما أن الصحابة رضوان الله عليهم، معروف أن سبب ورود هذا الحديث إنما كان بين طبقات الصحابة، وطبقات الصحابة متفاوتة، فإن من أسلم قبل بدر وشهد بدرا خير ممن أسلم بعد ذلك، وخير ومن أسلم قبل الفتح خير ممن أسلم بعد الفتح. والله سبحانه وتعالى قال ذلك لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة ممن أنفق من بعد وقاتل. وكلا وعد الله الحسنى. وهذا الحديث كان سببه أن اختلف اثنان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يقال إنه خالد وعبد الرحمن بن عوف أو الزبير، فقال خالد ما لكم تنفسون علينا بأيام سبقتمونا فيها إلى الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. ذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا مع رسول الله في مكة وكانوا معه في المدينة وجدوا من الأمر ووجدوا من الصعوبة ووجدوا من الشدة ووجدوا من الصعاب ما لم يجده غيره، ولذلك نالوا ذلك الثواب وكان لهم ذلك الأجر وكان لهم ذلك الفضل. فلا تعارض بين هذا وبين ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بين في هذا الحديث أن الصحابة السابقين في الإسلام والذين سبقوا والذين بذلوا الجهد والذين جاهدوا والذين قاتلوا إن لهم عند الله أجر عظيم. وأما قوله إن أحدهم يعطى من الأجر مثل ما يعطى 50 من الأجر، لأن هناك نوع من المشاركة، حيث إن الكل قد تعرض للشدة وإن الكل قد تعرض للصعوبة وإن الكل قد تعرض للأذى، ولذلك زاد المتأخرون على المتقدمين بأنهم لم يجدوا من يعينهم على الحق، في حين أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا اشتد عليهم الأمر جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطمأنهم، وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فثبتهم، وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخفف عنهم بأن يدعو الله لهم وبأن يعني يبين لهم ما لهم من الثواب وما لهم من الأجر. أما المتأخرون فإنهم قد لا يجدون من يعينهم، بل ربما وجدوا من يثبطهم، وربما وجدوا من يشككهم فيما هم فيه، ومع ذلك فهم يصبرون، ولهذا أعطوا ثواب الصبر أكثر مما أعطيه غيرهم. قال: وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. قال: متفق عليه. يقول: القرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة، ويقال إن ذلك مخصوص بما إذا اجتمعوا في زمان، أو رئيس يجمعهم على ملة أو مذهب أو عمل. قال: ويطلق القرن على مدة من الزمن، يعني إما أن يطلق على مجموعة من الناس، وإما أن يطلق على مدة من الإيه؟ من الزمن. واختلفوا في تحديدها، أي هذه المدة، من 10 أعوام إلى 120 عاما. قال المصنف: إنه لم يرى من صرح بال90 ولا ب120، وما عدا ذلك فقد قال به قائل، يعني القائل هنا إنه لم يرى من صرح بال90 وال120 هو الحافظ ابن حجر. نعم. قال: قلت: أما 90 فنعم. الأمير الصنعاني يؤكد كلام الحافظ ابن حجر، يقول: ما رأيت أحد قال إن القرن 90 سنة. أما 90 فنعم، وأما 120 فصرح به في القاموس. من صرح به؟ الفيروزبادي في كتابه القاموس عند تعريفه القرن قال إنه 120، فإنه قال أو 100 أو 120. والأول أصح. أي أول؟ لا، 100، لقوله والأول لعل المراد به، لا 100، نعم، فالأول أصح لقوله صلى الله عليه وسلم لغلام: عش قرنا فعاش 100 سنة. انتهى. نعم. هذا المعلق الشيخ الخولي يقول انه ما يعرف هذا الحديث في الكتب الستة، والاحاديث ليست محصورة في الكتب الستة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. انتهى. قال صاحب المطالع: القرن أمة هلكت، ما يحضرني ذكره، ما أذكره. القرن أمة هلكت فلم يبق منهم أحد. وقرنه صلى الله عليه وسلم المراد بهم المسلمون في عصره، أما من عاش مثلا في عصره لكن في غير بلاد المسلمين فلا يدخلون في قرنه، خصوصا إذا لم يكونوا مسلمين، لأنه قال: خير القرون قرني ما له وهو، لا يقصد بذلك غير المسلمين، لا يقصد بذلك غير المسلمين. وقوله: ثم الذين يلونهم، قال: هم التابعون، والذين يلون التابعين أتباع التابعين، وهذا يدل على أن الصحابة أفضل من التابعين، والتابعين أفضل من تابعيهم، وأن التفضيل بالنظر إلى كل فرد فرد، التفضيل بالنظر إلى كل فرد فرد. هذا القول، يعني هل كل فرد في الصحابة أفضل من كل فرد في التابعين؟ أو أن المراد أن الأغلب؟ الظاهر أن المراد أن الأغلب، لا أن التفضيل في كل فرد فرد، لأن النبي قال في التفضيل بالنسبة للقرن لا بالنسبة لكل فرد في القرن. قال: وإليه ذهب الجماهير وذهب ابن عبد البر إلى أن التفضيل بالنسبة إلى مجموع الصحابة لا إلى 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 الأفراد. وابن عبد البر طبعا يقول هذا في كتابه الاستيعاب الذي تكلم فيه عن الصحابة وبين فضلهم ومنزلتهم وترجم لكثير منهم. قال: فمجموع الصحابة أفضل ممن بعدهم لا كل فرد منهم، إلا أهل بدر وأهل الحديبية فإنهم أفضل ممن بعدهم، لكنهم فيما بينهم يتفاضلون. والدليل على ذلك ما يروى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقولون: أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنه. وفي رواية يقولون: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يمسكون. ولا شك أن أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ثم من بعده عمر، ثم من بعده عثمان رضي الله تعالى عنهم، ثم من بعده علي رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه. هؤلاء الأفضل بأفرادهم وبأعيانهم، ثم يأتي من بعدهم بقية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بحسب منازلهم وطبقاتهم وبحسب، فإن هؤلاء الأربعة يأتي من بعدهم العشرة أو الستة الذين هم يكملون العشرة، هؤلاء الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ثم يأتي بعد ذلك من بعدهم أهل بدر، ثم يأتي من بعدهم أهل الحديبية، وهكذا الباقي. قال: إلا أهل بدر وأهل الحديبية فإنهم أفضل من غيرهم، يريد أن أفرادهم أفضل من أفراد من يأتي بعدهم. واستدل على ذلك بما أخرجه الترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وصححه ابن حبان من حديث عمار رضي الله تعالى عنه من قوله صلى الله عليه وسلم: أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. وهذا الدليل الذي استدل به ابن عبد البر على أن العبرة بالمجموع لا بالإيه؟ لا بالأفراد. قال: وبما أخرجه أحمد والطبراني والدارمي من حديث أبي جمعة قال: قال أبو عبيدة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد خير منا؟ أسلمنا معك وهاجرنا معك. قال: قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. وصححه الحاكم. والمراد به من خيركم، يعني ما يحمل على أنهم خير منهم، لكنهم من خير الأمة. قال: وأخرج أبو داود والترمذي من حديث ثعلبة يرفعه قال: يأتي أيام للعامل فيهن أجر 50، قيل: منهم أو منا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل منكم. قال: وأخرج أبو الحسن القطان في مشيخته عن أنس يرفعه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه له أجر 50 منكم. قال: وجمع الجمهور بين الأحاديث لأن للصحبة فضيلة ومزية لا يوازيها شيء من الأعمال، فلمن صحبه صلى الله عليه وسلم فضيلتها، وإن قصر عمله وأجره باعتبار الاجتهاد في العبادة، وتكون خيرتهم أو وتكون خيريتهم على من سيأتي باعتبار كثرة الأجر لا بالنظر إلى ثواب الأعمال. وهذا قد يكون في حق بعض الصحابة، وأما مشاهير الصحابة رضوان الله عليهم فإنهم حازوا السبق من كل نوع من أنواع الخير، وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث. وأيضا فإن المفاضلة بين الأعمال بالنظر إلى الأعمال المتساوية في النوع، وفضيلة الصحبة مختصة بالصحابة. لا شك أن صلاة الصحابة رضوان الله عليهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أفضل من صلاة غيرهم مع غيره، وأن حجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من حج غيرهم مع غيره. ولذلك لما حج النبي صلى الله عليه وسلم ثم مر بالمرأة وقال لها لما لم تحج معه، واشتكت بأنها وجعة، قال لها عليه الصلاة والسلام فاعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فقد بين في هذا الحديث أن الحجة معه لها ميزة ليست للحج مع غيره. ولذلك قال، وفي قوله ثم يكون قوم إلى آخره، دليل على أنه لم يكن في القرنين الأولين في القرنين الأولين من بعد الصحابة من يتصف بهذه الصفات المذمومة، ولكن الظاهر أن المراد بحسب الأغلب. هذا القول إن الظاهر أنه بحسب الأغلب قول يحتاج إلى إيه؟ إلى وقف، إلا إذا كان أراد بالقرن الثاني والثالث، يعني قرن التابعين وأتباع التابعين، وإلا فقرن الصحابة رضوان الله عليهم ظاهره أنه ليس فيهم من يتصف بهذه الصفات، وذلك لما هيأهم أو لما هيأ الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله اختار هؤلاء الصحابة لرسوله صلى الله عليه وسلم يحملون معه ينقلون عنه هذا الدين ويبلغونه للناس من بعدهم. ولذلك حكم علماء المسلمين من أهل السنة على أن كل من ثبتت صحبته فقد ثبتت عدالته، أن كل من ثبتت صحبته فقد ثبتت عدالته، وإذا ثبتت عدالته فإنه لا يقع منه مثل هذا أنه يشهد الزور، أو أنه يخون الأمانة، أو أنه لا يفي بالأمر الواجب، لأن هذا من الأمور القادحة في العدالة. لذلك يحتمل أن المراد بأن الأغلب في القرن الثاني والثالث، وأما القرن الأول فلا يتطرق إليه شك. ليسوا من صحابة رسول الله لا يعتبرون. قال دليل على أنه لم يكن في القرنين الأولين من بعد الصحابة، فكأنه اعتبر قرن الصحابة هو القرن قرن مستثنى، والمراد به القرن الثاني والثالث من يتصف بهذه الصفات المذمومة، ولكن الظاهر أن المراد بحيث الأغلب، واستدل به على تعديل القرون الثلاثة، وهذا الاستدلال أخذ به الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فإنه حكم للقرون الثلاثة بالعدالة، ولذلك هو يقبل مراسيل القرون الثلاثة ويحتج بها استدلالا بهذا الحديث. ولكنه أيضا باعتبار الأغلب، وقوله لا يؤتمنون أي لا يراهم الناس أمناء ولا يذقون بهم لظهور خيانتهم، وقد ثبت أن الأمة أول ما يرفع من الناس. ومعنى قوله يظهر فيهم السمن أنهم يتوسعون في المأكل والمشارب، وهي أسباب السمن، وبمعنى أن تفتح عليهم الدنيا وتكثر عليهم الخيرات، لذلك يكونون من ذوي السمن. وقيل أراد كثرة المال، وقيل المراد أنهم يسمنون أي يتكثرون بما ليس فيهم، يعني أنهم يتباهون وقد لا يكون الواحد منهم يعني أهل لتلك المباهات، أي يتكثرون بما ليس فيهم ويدعون ما ليس أو ويدعون ما ليس لهم من الشرف. وفي حديث أخرجه الترمذي بلفظ: ثم يجيء قوم يتسمنون ويحبون السمن، فجمع بين السمن أي التكثر بما ليس عندهم وتعاطي أسباب السمن. فكأن رواية الترمذي جمعت بين الادعاء والفعل. ثم قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. رواه أحمد وأبو داود. هذا أيضا حديث ساقه المصنف ليبين من تجوز شهادته ومن لا تجوز، فإن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أراد أنه لا ينبغي للقاضي أن يقبل شهادة من يشك في شهادته، فمن ثبتت خيانته فإنه لا تقبل شهادته، لأن الخيانة تقدح في العدالة، ومن قدح في عدالته لا تقبل شهادته، وذلك لأنه من خان لا يتورع من الكذب في الشهادة، ولذا أمر برد شهادته. والنوع الثاني: ولا ذي غمر، الخيانة سواء كانت لله أو للناس ما دامت قد بدت وظهرت فلا يجوز. ولا ذي غمر على أخيه، وذي الغمر على الأخي قال فسره بأنه من بينه وبين أخيه عداوة، من بينه وبينه خصومة وعداوة، فإن الخصومة والعداوة قد تحمل صاحبها على الإفراط في الشهادة أو على شهادة الزور. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقبل شهادة للغمر، أن تقبل شهادة المخاصم حتى وإن كان معروفا بالعدالة، لأن هذه مظنة، ولأنها ربما أدى ذلك إلى أن الإنسان يريد أن ينتقم لنفسه. قال: والنوع الثالث ممن ترد شهادته وهو القانع، والقانع يعني المحتاج أو الخادم الذي يخدم ويعمل لقوم ولجماعة، فإن من كان أجيرا عند قوم ومن كان محتاجا إلى قوم فإنه لا تقبل شهادته فيهم، لا تقبل شهادته لهم، لأن احتياجه إليه ربما يحمله ويدفعه على أن يشهد لهم زورا. وهذا الحديث وإن كان ظاهره أن من كان هذا حاله، هذه الأحوال لا تطعن في صاحبها، لكن لما كانت مظنة للتوسع في الشهادة، لما كانت مظنة لذلك منع الشارع على سبيل الاحتياط قبول الشهادة. وهذا الحديث مما استدل به الفقهاء على تقديم سد الذرائع والعمل بسد الذرائع، فإن هؤلاء من كان هذا حاله قد يصدقون في أداء الشهادة، لكن لما كانت هذه مظنة وربما أدت إلى التوسع في الشهادة منع الشارع قبول الشهادة من هؤلاء من باب سد الذرائع. هذا في الظاهر الحديث جاء مطلق وجاء عام وقال إنه لا تقبل الشهادة، لكن هل إذا كانت الشهادة لهم أو كانت الشهادة عليهم؟ هذا محل اجتهاد من الفقهاء. فمثلا في النوع الأول وهو الخائن، والخائنة لا تقبل الشهادة منه سواء أن كانت له لمن يشهد، سواء كانت في صالح من يشهد له أو كانت إيه أو كانت عليه، لأن هؤلاء اتصفوا بصفة فقدوا فيها العدالة، وما دامت العدالة قد فقدت فيهم فلا تصح شهادتهم بكل أنواعها. وأما النوع الثاني وهو ذو الغمر، فهؤلاء الأصل أنه لا تقبل شهادتهم على من بينه وبينهم عداوة، لكن لو شهد هؤلاء لهم هل تقبل الشهادة أو لا؟ الظاهر ظاهر الرواية أنها لا تقبل، وبعض الفقهاء يرى أنه يفرق بين ما إذا كانت لهم أو عليهم، فتقبل الشهادة إذا كانت لهم ولا تقبل إذا كانت عليهم، لأنه إذا شهد له فهذا من القرائن التي تدل على أنه أدى الشهادة على وجهها، وأن الغبر والخصومة لم تؤثر عليه في شهادته. وأما الثالث وهو القارع، هذا هل تقبل شهادته لهم أو عليهم؟ أيضا ظاهر الرواية أنها لا تقبل لا لهم ولا عليهم، وبعض الفقهاء يفصل بأنها إن كانت عليهم تقبل، لأنه مع حاجته إليهم فقد شهد ضدهم، وهذا مما يدل على أن حاجته لم تكن لها أثر في قبوله، لم تكن لها أثر في أداء الشهادة، بخلاف ما إذا كانت لهم فإن لها أثرا. قال وعن ابن عمر وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر، قال بفتح الغين المعجمة وفتح الميم وكسرها، يقال غمر وغمر. بعدها راء فسره أبو داود بالحنة بالحاء المهملة، وهي الحقد والشحناء على أخيه، وقوله على أخيه ظاهره أنها أن الشهادة المردودة إذا كانت عليه. ولا تجوز شهادة القانع بالقاف وبعد الألف نون ثم عين مهملة، قال ياتي بيانه لأهل البيت، وقوله لأهل البيت ظاهره أن هذه الشهادة لا تقبل إذا كانت له، أما إذا كانت عليه فإيه فتقبل. رواه أحمد وأبو داود، قال وأخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ رد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهادة الخائن والخائنة. قال وأخرجه ابن ماجه والبياقي وإسناده قوي، يعني حديث عبد الله بن عمرو. قال وأخرجه الترمذي والدارقطني والبيهقي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر لأخيه الحديث. فهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر يشهد له حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ويشهد له حديث عائشة. قال وفيه ضعف، يعني في حديث عائشة. قال الترمذي لا يصح عندنا إسناده. وقال أبو زرعة في العلل منكر، يعني حديث عائشة فيه إنه منكر. قال وضعفه عبد الحق وابن حزم وابن الجوزي. وقال البياقي لا يصح من هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله الخائن، قال أبو عبيدة لا نراه خص به الخيانة في أمانات الناس دون ما افترضه الله على عباده، فيتشمل الخيانة في الخيانة فيما في حق الله وفي حق العبد، لا تتيح له أن يكذب عليه أو أن يشهد عليه بغير الحق، فإن عداوة الدين لا تقتضي أن يشهد عليه زورا، فإن الدين لا يسوغ ذلك. وإنما خرج الحديث على الأغلب، يعني إيش المراد بقوله خرج الحديث على الأغلب؟ لأن الحديث جاء إيش؟ لا تجوز شهادة خائن ولا ذي غمر على أخيه، حيث قيد الحديث الرواية بقوله على أخيه، وشهادة المسلم للكافر ليست شهادة من باب الشهادة على أخيه، لأن الكافر ليس أخا للمسلم، فيقال هذا القيد له مفهوم، كأنه يريد أن يقول إن هذا القيد وهو قوله على أخيه ليس له مفهوم، ولذلك تكلم على مسألة شهادة المسلم على الكافر، فقال إن كان بينهما إحن لا تجوز شهادته، وإن لم يكن بينهما إحن إلا العداوة في الدين فإنها تجوز الشهادة. إذن فهذا القيد وهو قوله على أخيه يعني المسلم ليس له مفهوم، وإنما خرج مخرج الغالب، وهذا هو معنى قوله وإنما خرج الحديث على على الأغلب، يعني أن الأغلب أن يشهد المسلم على أخيه المسلم. قال والقانع هو الخادم لأهل البيت المنقطع إليهم للخدمة وقضاء الحوائج وموالاتهم عند الحاجة. وفي تمام الحديث وأجازها أي شهادة القانع لغيرهم، يعني هو بالنسبة لغير أتباعه لغير متبوعيه له أن يشهد إذا توفرت فيه شروط الشهادة، أما لمتبوعيهم فلا تقبل، أي لغير من هو تابع لهم، وإنما منع من شهادته لمن هو قانع لهم لأنه مظنة تهمة، فيجب دفع لأنه مظنة تهمة فيحب دفع الضر عنهم وجلب الخير إليهم فمنع من الشهادة. ومنع هؤلاء من الشهادة دليل على اعتبار العدالة في الشاهد، وعليه دل قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقد رسموا العدالة، يعني بما عرفوا العدالة، رسموا بمعنى عرفوا، لأن الرسم بمعنى التعريف. قال وقد رسموا العدالة بأنها محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى، وبعضهم يعرفها بأنها ملكة دينية أو ملكة تحمل صاحبها على التقوى، تحمل صاحبها على التقوى أو ملازمة التقوى، والمروءة ليس معها بدعة، تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة، فإن كان معها بدعة وإن كان صاحبها ملازما للتقوى وملازما للمروءة فإنه يكون مسلوب العدالة، لأن البدعة فسق وخروج على دين الله، فلذلك لا يعد المبتدع عدلا، وإنما يسمى المبتدع فاسقا لارتكابه البدعة. وقد نازعناهم في هذا الرسم، يقول وقد خالف الأمير الصنعاني هؤلاء العلماء أو الشارحة وغير الشارح، نازعهم في هذا التعريف بالنسبة للعدالة. قال وقد نازعناهم في هذا الرسم في عدة من المباحث، كرسالة المسائل المهمة فيما تعم به البلوى حكام الأمة، فيما تعم به البلوى حكام الأمة، وحققنا الحق في العدالة في رسالة ثمرات النظر في علم الأثر، وفي منحة الغفار حاشية ضوء النهار، ولله الحمد. ثم قال واخترنا أن العدل هو من غلب خيره شرا ولم يجرب عليه اعتياد كذب، وأقمنا عليه الأدلة هنالك، والشارح هنا مشى مع الجماهير وذكر بعض ما يتعلق بتفسيره مراده، يعني من أن العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى وكمال المروءة. يعني حاجة تكون في صفاته، سواء كانت جبلة أو كانت مكتسبة، سواء كانت جبلة كما يقولون فطرية أو مكتسبة، اكتسبها بالتعلم واكتسبها بترويض النفس.
الصحابة الذين الصحابة أشهر وارتدوا بعد ذلك في خلافة أهل بكر، إذا أنهم تجري عليهم أحكام العدالة بأنهم عدول؟
نعم، لأنهم في تعريفهم الصحابي أنه يموت على دين الإسلام، وما دام التزم بدين الإسلام فإنه يعد من الصحابة العدود. إذا بينهم خصومة لا تقبل، لأنه من لأنه ذي غمر. نعم. وأما شهادة الكافر أصلا لا تقبل على المسلم، سواء كان بينهم خصومة أو لا، لأنه ليس عدلا. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. رواه أبو داود وابن ماجه. وهذا الحديث أيضا يبين لنا أن بعض أو يبين لنا بعض من لا تجوز شهادته، فقد ذكر هنا أنه لا تجوز شهادة البدوي، والمراد به الأعرابي الذي يسكن البادية، وذلك لأنه بعيد عن أهل الحاضرة، ولأنه ربما لا يقيم الأمور على طبيعتها، ولأنه ربما لا يفطن لموجبات الشهادة، لذلك منع أن يشهد على أهل القرية. وهذا الحديث ربما كان في أول الأمر، حيث كان الشارع يحث على ترك البادية، كما جاء في حديث من بدا فقد جفى، وغير ذلك من الأحاديث التي تمنع من سكن البادية. وكما مر معنا من أن من الكبائر أن إيش التعرب بعد بعد الهجرة. ألم يمر معنا قبل مدة في الدرس أمين في باب الكبائر، وأن من الكبائر أن التعرب بعد بعد الهجرة. يخرج كونه يخرج ويتبع الغنم ليس معناه يصير أعرابيا، وإنما معناه يتجنب مواطن الفتن، لأنه لا يلزم من تتبعه غنمه في الشعاب أن يكون أعرابيا، لأنه يمكنه أن يعود إلى الحاضرة في وقت انتهاء الفتن. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجوز شهادة بدوي على ذي صاحب قرية. رواه أبو داود وابن ماجه. قال: البدوي من سكن البادية نسب على غير قياس، وإلا فإن البادية النسب إليها يقال بادي أو بادوي، لكنه قيل بدوي، والقياس بادوي، والقرية بفتح القاف وقد تكسر يقال قرية وقرية. المصر الجامع، ومعنى المصر الجامع يعني ايه؟
البلد الذي يجمع الناس،
بس البلد الذي يجمع الناس، يعني المصر الذي تقام فيه صلاة الجمعة يسمى بالقرية او وفيه دليل على عدم صحة شهادة البدوي على صاحب القرية لا على بدوي مثله فتصح. وإلى هذا ذهب أحمد بن حنبل وجماعة من أصحابه، وقال أحمد: أخشى أن لا تقبل شهادة البدوي على صاحب القرية لهذا الحديث، ولأنه متهم حيث أشهد بدويا ولم يشهد قرويا. من المتهم؟ صاحب الشهادة، حيث اختار البدوي على على القروي، وإليه ذاب مالك، إلا أنه قال لا تقبل شهادة البدوي لما فيه من الجفاء في الدين والجهالة بأحكام الشرايع، ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها. قال وذهب الأكثر إلى قبول شهادتهم، وحملوا الحديث على من لا تعرف عدالته، أي لأن البدوي قد لا تعرف عدالته فيحتاج إلى من يعرفه عدالته، إلى أنه لا تعرف عدالته من أهل البادية، إذ الأغلب أن عدالتهم غير معروفة. وقد استدل في البحر أو وقد استدل في البحر لقبول شهادتهم، كأنه يريد أن يقول إن صاحب البحر، صاحب كتاب البحر الذخار وهو أحد أئمة الزيدية، استدل أو هو ممن يرى قبول شهادة البدوي، كأنه لم يعمل بهذا الحديث. ها؟ صاحب البحر كتاب البحر الذخار في فقه أئمة الأطهار، كتاب من كتب الزيدية. قال وقد استدل في البحر لقبول شهادتهم بقبوله صلى الله عليه وسلم لشهادة الأعرابي على هلال رمضان، أي إن الأعرابي لما جاء وقال إنه رأى الهلال فقال له أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم، ثم أمر الناس بأن يصوموا. لكن هذا الحديث يعني قد ثبتت فيه عدالة الرجل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني علم من عدالته ما أجاز به شهادته، وغير النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون له ذلك. ها؟ إذا كانت الشهادة لله فهي أولى من الشهادة للناس، لأن هذه يتعلق بها عبادة. لكن يمكن أن يقال بأنه إنما شهد قبل النبي شهادته لأن الله سبحانه وتعالى أطلعه على عدالته ولذلك قبل شهادته، بخلاف الحقوق وبخلاف غيره من القضاة والولاة فإنه لا يكون لهم ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه خطب فقال إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. رواه البخاري. هذا الحديث أورده المؤلف في هذا الباب، في باب الشهادة، كأنه يريد أن يقول إنه ينبغي للأئمة أن يقبلوا شهادة من ظهرت عدالته، وأما البحث عن بواطن الأمور والبحث عن شهادة أو عن حقيقة الشاهد ومعرفة بواطن أموره فإن هذا ليس بلازم، وإنما يكفي في الشهادة أن يظهر أو أن تظهر عدالته، هذاك في المتخاصمين، وأما هذا ففي الشهداء. وإن كان هذا اللفظ أيضا أعم، يعني قد يشمل المتخاصمين، وذلك في إقامة الحجج، وأما هذا في إقامة الشهادة فإنه يكتفى فيه بظاهر الإيه؟ يكتفى فيه بالظاهر. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه خطب، يعني يوم أن كان أميرا على المؤمنين خطب. وهذا الحديث ساقه الشارع أو المؤلف وتعقبه الشارع بأن كلام عمر هذا قول صحابي، هكذا قال، وأن قول الصحابي هذا لا حجة فيه، لكنه استدرك على ذلك فقال إلا أن قول عمر هذا على ملأ من الصحابة بين الناس وأن الناس قبلوا منه ذلك، فكأنه اكتسب الحجة من قبول الناس له ذلك، حيث أصبح بمثابة الإجماع، حيث أصبح أمرا مجمعا عليه. فاكتسب الحجية بالإجماع لا بأنه قول من قول عمر. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال خطب رضي الله تعالى عنه أنه خطب فقال إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي، يعني كان الوحي يكشف أمرهم، فإذا فعلوا شيئا على خلاف الواقع أوحى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وبين أمرهم. قال كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. قال الحديث رواه البخاري. يقول وتمامه فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. قال استدل به على قبول شهادة من لم يظهر منه ريبة نظرا إلى ظاهر الحال، وأنه يكفي في التعديل ما يظهر من حال المعدل من الاستقامة من غير كشف عن حقيقة سريرته، لأن ذلك متعذر إلا بالوحي وقد انقطع. وكأن المصنف أورده وإن كان كلام صحابي لا حجة فيه